البيوت السعيدة جنة وارثة الظلال، ينبع منها المودة والرحمة والإحسان. من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم البرنامج الاجتماعي الخاص بشؤون الأسرة، مساكن طيبة. مساكن طيبة من إعداد وتقديم فاتن الفقيه. مساكن طيبة من إخراج إحسان أبو طالب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مساكن طيبة. موضوع حلقة هذا الأسبوع هو عن الحجاب. مستمعينا الكرام، الحجاب فرض على كل امرأة مسلمة، مثله مثل الصلاة والصوم وسائر العبادات. لكن العدو اشتغل على هذا الجانب كثيرا لينزع الحجاب عن نسائنا المسلمات بعدة طرق وبالتدريج، وصار الحجاب اليوم محل جدل بين أوساط المسلمين، فمنهم من يوجبه ومنهم من يجيزه ومنهم من يقول بتركه. وبين كل هذا تقف المرأة بين خيارين: خيار أن تلتزم بحجابها الصحيح الساتر لها كامرأة مسلمة، أو أن تتبع الموضة بحجاب لا يعبر عن الهوية الإيمانية. هذا إن لم تترك. حول هذا الموضوع نناقش أنا وضيفتي الأستاذة يسرى الكحيطي، ناشطة ثقافية، محاور هذه الحلقة. أهلا بك أستاذة يسرى.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
حياكم الله. كيف نفرق بين الحجاب والستر، وأن الحجاب ليس مجرد قطعة قماش؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله سبحانه وتعالى عندما أنزل فريضة الحجاب، نسميها فريضة، هو ليس ترف ديني وزهد في الحياة، هذه هي فريضة، لأنه فرضه على النبي وعلى نساء النبي وبنساء المسلمين جميعا. عندما قال له الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الفريضة كما قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، كما قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، كما قال، هذه نفس الصيغة، فريضة كما فرضها الله سبحانه وتعالى. وهذه أهم نقطة على المرأة المسلمة أن تعرف أن الحجاب فريضة وليس زهد في الدين وليس زيادة في التدين، هو فريضة موجوبة من الله سبحانه وتعالى. فعندما يرتبط الحجاب بالستر ويرتبط الحجاب أيضا بالحياء، هذا الارتباطات كلها هي تجعل تخلق بيئة متوازنة لهذا الحجاب بأن يكون نموذج حياة مستقر داخل نفس كل مسلمة. عندما ترتبط المرأة بالحجاب، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، هذه المرأة، وإذا أتينا إلى سبب نزول هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى ميز المسلمات عن باقي النساء في ذلك المجتمع بالحجاب وبالجلباب وبالستر لتتميز عن باقي النساء، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، أي ممنوع أذية هذه المرأة التي ترتدي هذا الحجاب. وعندما ترتدي المرأة الحجاب في أتم صوره كما قاله الله سبحانه وتعالى، فهي ستمثل لنفسها حصانة، حصانة من الأذية اللفظية أو أي أذية أخرى عندما تكون مقتنعة بهذا الحجاب. والاقتناع هنا ليس اقتناع اختياري، لأن لا اختيار في فرائض الدين، هو واجب على كل مسلمة بالغة. فعندما تكون في هذه المرحلة هي تحمي نفسها من الشبهات، تحمي نفسها من الفتن، تحمي نفسها لأن تكون هذا شعارها أصلا، أنه أنا متسترة لجل أحد ينظر إلي، لجل أجبرك على غض البصر. لكن عندما تخرج المرأة وهي متبرجة وتشتي من الرجل أنه يغض بصره، والرجل يشتي من المرأة أنها تغض بصرها نحوه، هي يعني نقول سلسلة متكاملة، أنت تستري فيأتي غصبا عنه غض البصر، حتى لو بصر، حتى لو نظر صليها الرجال أصلا ما يبصر وهي متسترة. فهذا الحجاب. ويجي عندنا فرق بين الحجاب والخمار، لأن الله قال في سورة النور يدنين يضربن بخمورهن على جيوبهن، والجيوب هي الصدر، منطقة الصدر. الجلباب هو ما يغطي من الرأس إلى أسفل القدم، هذا هو الجلباب، يغطي كامل الجسد، كامل تفاصيل. الخمار هو ما يغطي على تفاصيل زيادة في الجسد مثل الشعر والرقبة والصدر، هذا الخمار. يعني إذا باللفظ العامي عن نقول أن الجلباب هو العباية، الجلباب الآن هو العباية لأنها بتغطي تفاصيل الجسد كلها، والخمار هو اللي يغطي الشعر والرقبة والصدر، هذا هو الخمار. فعندما تلتزم المرأة، وكما قال أحد العلماء، قال لو علمت المرأة كيف ينظر لها الرجل للبست الحديد. عندما احنا بنظن أنفسنا متسترات وعاد احنا بنفصل الحجاب هذا على ما احنا نشتي وبأشكال كما نحن نرغب، لأن من شروط الحجاب أنه لا يشف ولا يصف ولا يكون مزهرج أو مزركش ولا لا يبدي زينة أصلا، هو يحجب الزينة. إذا جينا لتعريف الخمار لغة، هو الشيء الذي يخمر، والحجاب هو الشيء الذي يحجب. أنت تحجبي الناس أنه ينظروا إلى زينتش، لكن إذا استخدمت هذا الحجاب لإظهار الزينة أكثر وأكثر فإحنا بندخل في معصية،
ليس حجاب.
أيوة، نحن ندخل على قولتهم كلمة حق أراد بها باطل. فعندما نتجه إلى الحجاب، أول حاجة نعرف أنه فريضة من الله سبحانه وتعالى على كل مسلمة، لحفاظ على هذه المسلمة وحياء هذه المسلمة ودين هذه المسلمة. فعندما نتمسك بهذا الحجاب كما أراده الله سبحانه وتعالى لنا، نحن سنصل إلى الغاية من الحجاب، وهي تربية النفس، تهذيب النفس.
متدينة. الأخوات متدينة. أيوة، وتقوم يعني
خدمة
بالدين بشكل صحيح، بالدين المسيحي بشكل صحيح. كيف شكلها؟ يعني لابسة يعني حجاب، لا يصف جسمها، يعني متسترة مكممة، لا يبدو من جسمها إلا وجه والكفين، مثل حجاب المرأة المسلمة اليوم. فكله يعني يصب في مكان واحد.
هذا يثبت لنا
من أصلاً؟
من الله. من الله. هذا يثبت لنا أن الحجاب هو سيرة الأنبياء جميعا.
نعم.
وأنه لباس المرأة في كل زمان ومكان.
صحيح.
وفي كل الأديان السماوية، ليحمي المرأة هذه ويزيدها عفة ووقار وطهر وحشمة. إذا رأينا، أذكر أنه أحد وزراء فرنسا، لأن الدولة الفرنسية هي من أكثر الدول اللي تحارب الحجاب، والنساء المسلمات في فرنسا قدهم بحاربين على ربطة الشعر، على البندانة ممنوعة في فرنسا. فواحد من الوزراء الفرنسيين قال أنا كيف أقر قانون منع الحجاب ومريم العذراء لا تظهر إلا محجبة. عندهم لوح صور صوروها لمريم العذراء وهي محجبة، لا يمكن أن مريم العذراء تظهر بشعرها أبدا. وهناك من رسموا مريم العذراء بدون شعر ووصلوا بهم إلى المحاكم والانتقادات، وكأنهم مسوا شيء في صلب دينهم في مريم العذراء، أنهم وصلوا إلى الذات الإلهية عندهم في مريم العذراء. فهذا الحجاب هو في جميع الديانات، حتى اليهود لديهم حجاب. في فصيلة من اليهود عندهم الحريدم، في فئة من اليهود اسمهم الحريدم، الحريدم هذا ما ترى من المرأة أبدا أبدا ولا شيء، حتى بؤبؤ العين لا يرى. خماراتهن من أعلى رأسهن إلى أسفل قدمهن. إذن الحجاب مقدس في جميع الشرائع وفي جميع الديانة الوضعية والسماوية. فهذا الحجاب يأتي لتحصين المرأة، لمعرفة كينونة المرأة، أهمية المرأة، لعفتها يزيدها هي حتى يزيد انضباط.
سبحان الله، يعلم كيف النفس البشرية.
نعم.
وكيف نفسية المرأة وكيف نفسية الرجل. لذلك جاء بفرائض تمنع يعني أن تحصل يعني كوارث مثل الزنا، مثل
يعني الاغتصابات بين الأطفال،
الاغتصابات التي تحصل، صحيح، ليس فقط الأطفال،
حتى يعني الكبار
الرجال. نعم، الرجال والنساء. متى يكون السن المناسب لتعليم البنت الحجاب؟ وما هي أنجح طريقة لتحبيب البنت للحجاب؟ يعني في عصرنا حالي كان من زمان البنت بدأت يعني تشب شوية،
من أول ما تخرج الشارع وهي بالقرقوش.
ليس يعني قبل مثلا نقول حتى 10 سنوات، أنا أتكلم مثلا على عهدي. أول ما بدأت كذا شوي تشب تلبس حجاب، لكن اليوم بدأ الحجاب يحارب من الأسرة نفسها قبل ما يكون من المجتمع. عادي صغيرة مش وقته، يعني حتى ما قد نلبسش حجاب، عادي تبدأ بالجاكت، أيوة، حتى البالطو بدأ يعني يتحارب، حتى يحارب من قبل الأسرة نفسها، يعني بيحس أنه تقييد لحرية البنت. فمتى يكون السن المناسب؟
السن المناسب عندما أولا قلت أنا دائما عندي عقيدة أنه أي طفل سواء طفل أو طفلة بيكتسب أخلاقياته من أمه وأبوه. فعلى مدى ما البنت بتشوف أمها ملتزمة بالحجاب هي عتشتي تتحجب، هي تعتشتها. لو ما الأم تقوم تصلي البنت طوالي تشي تقلد أمها وتخطط تصلي وتلبس اللذا حق الصلاة، والابن نفس الشيء. لو ما يشوف أبوه متحمس للجامع ويشتي يصير الجامع مع أبوه، فالأبناء على أطباع أبائهم. فكل ما كانت الأم محتجبة متحشمة متحجبة هي عتدعي بنتها تلقائيا إلى الحجاب، وعتشوف يا البنت إذا عادي تخرج الدكان تجعل وكذا تشتي تلبس الحجاب بعدها تخرج، تشتي تلبس فستان طويل وبعدها تخرج. فالسن يكون من البداية، من النشأ، من أول ما يتعلم الطفل في هذه المرحلة من السنة إلى 7 سنوات هو يسمى ممثل، ممثل مقلد، يقلد أهله في كل تفاصيلهم. فلا عند إذا جينا نحدد السن، من سن بدأ الإنسان يتحمل المسؤولية في سن 8، في سن 6، 7، زي ما الأم تحمل طفلها مسؤولية أنه يأكل نفسه، الأم توصل لمرحلة تقول للطفل يتعلم أنه يأكل لنفسه، أنه يلبس لنفسه. هذه هي المرحلة. أنا ما عدجيش كوني مش أنا أم يعني ما عدجيش أحدد سن معين، لكن الأم عندما تبدأ تقول لابنها كل لنفسك، البس لنفسك، هذه والكل هي مرحلة الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، المسؤولية الدينية والمسؤولية النفسية، أنه يأكل نفسه، أنه يشرب نفسه، أنه يتعلم كيف يطلب الأشياء وكيف يأخذها. هذا هو السن المناسب أنه البنت تتعلم الحجاب. إذا جينا ننظر أنه كيف شكل الحجاب عند الطفلة، أو كيف نعلم الطفلة للحجاب، أولا بالقدوة الحسنة، وأول قدوة وأول من تقلدها البنت هي أمها، بعدها تجي لنا القدوة السيدة فاطمة الزهرة، لو ما تشوف الأم أصلا بتحدث بهذا الشيء، وبعدها يجي لها بالأشكال اللي هي تحبها الطفلة. يعني مش معقول طفلة عمرها 8 سنين أو 5 سنين أقوم ألبسها برقع، قوم ألبسها جلباب أكبر منها، أعودها أني فقط تلبس تغطي الشعر وتلبس ملابس فضفاضة من تحت، فستان كبير، فوطة، بلوزة كبيرة. أما أنه جد أنه للأسف خصوصا موسم الأعياد، حتى غير الأعياد، مثلا موسم الصيف الآن، بنات قدهم في عمر 8 سنين 9 سنين بتخرج بروب للشارع فيه ملابس داخلية فقط من تحته، بنات تخرج بالبنطلونات الجنز القصيرة، يقول لك عادي جاهلة. طبعا أنا هذه أنا دائما أسميها أنه كلمة عادي صغيرة هي التي أنتجت لنا جيل من الفاسدة. كلمة عادي صغيرة أو كلمة مشي، أو البنت لو ما يجي قدي في سن البلوغ ونشتي نلبسها خمار يقولوا مشي دبة أو عيبينها كبيرة، هذه كلها تسويف من أعمال الشيطان، ما هي مبررات ولا هو كلام منطقي أبدا.
ومن شب على شيء
شاب عليه. فالبنت عندما تشب على هذه الأشياء وعلى الحشمة وعلى الحياة هي بتسهل نفسها الأم تربيتها، هي بتسهل. لكن عندما تعودها على أنه كل شيء صعب 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 فيما يجب في الالتزام، في ناحية الالتزامات الدينية بنجد أنه كل شيء صعب، هي عتكبر وترى الصلاة صعب، هي عتكبر وتشوف أنه الحجاب صعب، أنه الحياة صعب، أنه كذا صعب، وتستسهل كل المعاصي وتستسهل جميع الذنوب. فهذه الأسرة عندما تربيهم على هذا الشيء، أو تتجه بالأحرى إلى محاربة هذا الشيء، تجي الأم تلبس والأب ولا الأعمى ماذا يقول؟ عادي صغيرة، عادي جاهلة، عتكبريها أو عتنبهيها على حاجة. لا، هي ما عتنبهها على حاجة، يتنبهها على دينها، على ما يجوز في هذا الدين. فعندما نشتي ضبط هذه الأسرة، الأم تتحمل مسؤوليتها وما حد يتدخل في تربيتها. بعض الأمات تقول هم بيربوا معي الأهل كامل، لا، عندما تفرضي شخصيتش. أنا أضرب لها مثل، مرة واحدة قالت لي هكذا، قالت الأعمام كلهم بيربوا معي والعمات. قلت لها لو جت العمات شل ذهبش من داخل الدولاب، أنت إيش هتفعلي؟ قالت والله ما خليها تمد. قلت هذه تربيتش لابنش، هذه تربيتش لبيتش. قلت لو حد جاي بز الفراش عم حميش جاي بز غرفة النوم حكش ويقولش هي لنا كلنا، ما تفعلي، تقلبيها ثورة داخل البيت. فهذه التربية، كوني حريصة على تربية ابنائش مثل ما انت محرصة على ممتلكاتش الشخصية. نعم،
يعني لو مثلا بين ربيها اشياء
غلط وهلك جاي يصلحوها،
تمام تمام. أيوة. بالعكس انا اشكرهم،
يساعدوني
في تربيتها. او مثلا يعني بتمرتي اني ماشي راضي الا الحجاب وهم
يجوا يعاونوها،
هذا افضل،
هذا افضل.
لكن العكس هنا لا يجب التدخل
ابدا
في اشياء تمس الدين.
فإحنا عندما قلت دائما أرددها، الرقابة الإلهية عندما تجذر في نفوس الأطفال، حتى البنت عندما تعلم على التربية على الحياة لا يضرب لها المثل بالأقراء، لأنه هذا من ناحية نفسية هي بتدمر الطفل عندما يجلس في مقارنة مع عيال العم مع بنات العم مع كذا. لكن عندما يضرب لها المثل بدين الله، قال الله، قال الله حنا ندخل في حرام، الله ما يرضى علينا، الله يدخلنا النار، كذا كذا كذا، نربط بقدوات فاطمة الزهراء، الإمام علي، وهذا هذه صمام أمان.
نعم.
وهذه اللي بتساعد في التربية بتخوض. لكن بعض البنات أنا لاحظ في سن المراهقة حتى في الجامعة تجي الأم تربط بنتها ببنت العم أو بنت الجيران، نبصري هذيك وهذيك في محتشمة وكيفي كذا وكذا، وهي داري أش بيفعلوا من الخلف، هي تدمر عندها القدوة.
نعم، وأنا أريد أن أتكلم في هذا المحور أن بعض البنات تقول أخلاقي أفضل من محجبات كثير.
نعم،
يعني تتنازل عن الحجاب، أهم شيء أن أخلاقها تمام. هل الأخلاق تغني عن الحجاب؟
أنا دائما أرددها أنه ما كان في القلب طبع على الشكل، ما كان مكنونا. لأنه شوفي في فرق بين الإيمان واليقين. ما هو الفرق بين الإيمان واليقين؟ الإيمان أنك تعرف أن هذا الشيء موجود، اليقين أنك تصدق فيه. سعما أن الناس مؤمنين بوجود الله، لكن هل عندهم اليقين أن الله موجود بأفعاله بقدرته بهذا؟ هذا هو اليقين. اليقين الذي يتبعه عمل، بعد المعرفة يتبعها عمل يسمى يقين. فاليقين أكبر من الإيمان نفسه. فإحنا عندما يجي عندنا مبادئ وأخلاق نتربى عليها، كيفما أتى من يتشدق بهذه الأخلاق لن تنهار عندنا هذه الأخلاق. يعني مرة أنا كنت أكلم بنات، مجموعة من البنات، وتقول لي أنه بتعرف واحدة مخمرة بحجاب وهي تفعل الكبائر كلها بخمارها. قلت هل الغلط في خمارها ولا في البنت نفسها؟
صحيح.
قلت هل الغلط أنه هي لبست الخمار فأدى بها إلى هذا الشيء، وانت ما لبستيش الخمر فما أداب إيش إلى هذا الأفعال كلها؟ قالت لا. قلت إذا رأينا من يتشدق بالدين انحل عن الدين، فالخلل ليس أبدا في الدين نهائيا، ليس الخلل في المبدأ، الخلل في الشخص نفسه. وإحنا بنشوف دعاة على المنابر لمئات السنين وعشرات السنين يدعوا على اليهود والنصارى، واليوم وينهم؟ بيدعوا لهم. اليوم هم بيستقبلوهم في الحرم المكي، بيستقبلوهم اللي كانوا بيحرموا الدندنة، الغناء تدندني بينش وبين نفسش، كان يحرموها. اليوم بيفتتحوا المراقص والديسكوهات. اللي كانوا بيحرموا الشجارة وبيلعنوا من يتاجر فيها، والآن معهم الخمر الحلال. هل الغلط في الدين؟ هناك شريحة كبيرة من المسلمين سقطوا
مثل الكأس الفاضي.
أقولش أن في هذه النقطة
بالماء أول
هذه العلماء، خصوصا العلماء الذين كشفوا مع الوقت، سقط يعني شريحة كبيرة من المسلمين تخلوا عن الدين بسبب هؤلاء العلماء. انهزت ثقتهم بالدين، لأنه ليش تتعلق بشخص؟ لا تتعلق بشخص، تتعلق بمنهج.
نعم،
تتعلق بالله، تتعلق بتعاليم الله. من طبق هذا الدين فهو مؤمن، ومن طبق واللي ما طبقه ما هو مؤثر عليك أنت. فأنا لاحظت شريحة كبيرة من النساء تخلت عن الدين، تخلت عن الأخلاق. ليش؟ بصرت اللي كانوا هم أصحاب الدقون وكذا وكذا، طلعوا بايعين الدين، الدنيا ودنياهم ودينهم.
إذا كان فلان وهو
أيوة وهو وفعل ويضرب والمثل. حتى للأسف زمان، وأنا أحزن على هذا، زمان كان ابن الشيخ ابن المقرئ يطلع مقرئ، وابن الشيخ يطلع شيخ، يعني المفتي يطلع مفتي. الآن داخل بيوت هؤلاء المفتي من يطلع في طريق أخرى، والمجتمع يجي ينظر إلى هذا اللي خرج عن الطريق، ما ينظر إلى هذا الشيخ نفسه، ويقول هو ذاك بيت فلان الفلاني العالم الفلاني، مدري ما بيفعل أهل البيت الداخل. فإحنا أدعو المجتمع أن يتمسك بالدين، لا يتمسك بالأشخاص، لا يتمسك بالأشخاص. نحن وداخل أنفسنا قد تأتي الله بيغربلنا. إذا كان الله قال للمجاهدين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هو يشتي بسر المجاهد ويشتي بسر الصابر نفسه.
نعم.
إذا كان المجاهد وجدوا في أرض المعركة قال وما استكانوا وما وهنوا لما أصاب وما استكانوا وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، عد به مراحل، به مراحل في الجهاد نفسه. عاد الله بيغربل الناس، يغربل، يجي لنا مواقف تغربل إيماننا وتزلزلنا. إذا كان نهر طالوت وجدهم متجهين للقتال وسقطوا، سقطوا على شوية شوية وسقطوا بغرفة غرفة من الماء.
صحيح.
ولو ما ثبتوا إلا القلة القليلة. إذا نحن نتمسك بالدين ولا نتمسك بالأشخاص، نتمسك منهم في قدوات، مثل فاطمة الزهرة قدوة ذكرت في القرآن، مش لأني قد ماتت، مش لأنه ماتت وما عاد رأينا عليها غلط، أو لأنهم ساروا ما لقينا عليهم غلط، لا، هم ذكروا في القرآن بحشمتها، بكرمها، بإحسانها، بطهارتها. مريم ابنة عمران، هؤلاء التي ذكرنا في القرآن يعني شهادة إلهية خالصة. لذلك نتجه للارتباط بتعاليم القرآن ولا نتجه للارتباط بالشكليات، لأنه أنا عندما أحتاج فقط بس واحد يدي لي شكليات أنا نفسي في ارتباطي شكلي. أنا لو ما غادر البلد هذا المحافظ أنا عاد انحل ورجع، وين الخلل؟
صحيح.
الخلل في الدولة ولا فيني ولا في مبادئي؟
وقد شاهدنا مثل هذا كثير، يعني توصل للمطار ما بعرفوش أنه للدولة هالفلانية، من المطار وقتها بتخلع حجابها، وللأسف يعني نزلت حتى صور في مواقع التواصل لواحد تقريبا أنه طيار كابتن فماسك للبرقع والخمار حق المرأة وهو بيأشر له، يعني ها رجمته في الطيارة يعني، وهي مرأة مسلمة.
هذا طبعا أنا ولو طولت عليكم أركز أيضا على ليش وصلت لهذه المرحلة، لأن الدول الإسلامية لم تدافع عن الحجاب كما يجب كدول إسلامية، وعلاقات دبلوماسية وعلاقات سياسية لم تضع الحجاب. المرأة هم جلسوا يطالبوا بحقوق المرأة، والله ما طرحوها في حسبان أبدا أبدا أبدا. لو طرحوا المرأة المسلمة في حسبان أنهم جعلوا هويتها وشخصيتها، لأنه المرأة لو ما مثلا تشي تسافر للخارج توصل لدولة علمانية. تونس ممنوع الحجاب في الأماكن العامة، ممنوع تدخلي محكمة بالحجاب. دخلت عضوة برلمان في تونس وهم عرب ومسلمين، عضوة برلمان بالحجاب راجموها بالصحات أعضاء البرلمان وطالبوا أنها تخرج، وسموا بالإرهاب، سموها إرهابية لأنها في الحجاب. في تركيا المرأة بتقاتل على حجابها في تركيا وهي تعتبر من الدول الإسلامية. في دول أخرى ليش؟ لأن حكوماتنا لم تحترم هذه المرأة ولم تحترم هذا الدين ولا حقوق المرأة، احترمت الحقوق الغربية التي ينادي لها الغرب في انحلال المرأة، في جعلها سلعة رخيصة ويد في يد ولعوبة في يد الشيطان. لكن لو احترمت كما في الجمهورية الإسلامية في إيران، ابنة رئيس الجمهورية تذهب إلى الصين مع أبوها بالعباءة الزينبية ولا يجرؤ أحد أنه يمد يده ويسلم عليها أو أنه يقول لها اخلعي حجابش. ونرى في الضفة في الجهة الأخرى زوجة الملك العاهل الأردني وبناته كيف بيظهرين بأبشع الصور من الخلع، وعدل بيتكلم الخليجيات لو ما بنت عم محمد بن سلمان يصافحها ترامب ويمسك على يديها. في قطر لو ما جعلوا بنات المسلمين يترقصن لشذاذ إبستين. نعم. هذه الأخلاق، هذه الدول التي باعت المرأة الإسلامية بيعة كاملة ولم تدافع عن أبسط حقوقها حتى في الحجاب، وهي حرية شخصية يسمها حرية شخصية، تنتهك هذه الحريات الشخصية.
نعم. ما هو الأثر الروحي الذي يتركها الحجاب لدى المرأة المحجبة؟
الأثر الروحي عندما يكون باقتناع بإيمان، أولا أنا أعرف أنه أنا أطيع الله سبحانه وتعالى وأنا في مرحلة طاعة. نعم. مثل ما إحنا بنصلي ولو ما حس بعد الصلاة أنه أنا كفيت بواجبي تجاه الصلاة، لو ما نصوم وأحس أن أنا التزمت بتوجيه الله خرجت من دائرة العقاب الإلهي، لأني إذا قمت بهذا الشيء إذا ما قمت به أنا عاد أدخل في دائرة العقاب. وأنا في الحجاب الشرعي أولا أنا استشعر أن أنا استمعت لأوامر الله الذي أوامر بها النبي ونساء النبي ونساء المؤمنين، وثانيا أني دخلت في مرضات الله سبحانه وتعالى. أنا أعمل من تعاليم ديني مثل ما هي الصلاة مثل ما هي الصوم مثل ما كل شيء، أنا في تعاليم ديني ملتزمة، إذن أنا أضمن طاعة لله سبحانه وتعالى. الأثر الروحي بيجي عندها استقرار نفسي، بيجي عندها هيبة وروحانية كبيرة لأنها بتعرف أهميتها. لذلك عندما نتحجب نعرف أهمية الحجاب وفوائد الحجاب بأنه بيجي لها استقرار نفسي. لكن المرأة عندما تكون كل ما تخلصت كل ما تبرجت أكثر بيجي عندها اضطراب نفسي، تشتيتهم شكلها، تشيتهم مثلا هي تعبة ولا أي حاجة، هي مسقلة أو أي شيء، الحجاب بيغطي كل حاجة، الحجاب بيعطيها اهتمام. وأنا لا أقصد بهذا الشيء أنه مثلا بعض النساء تقولش أنه بتلبس عسب تغطي شكل جسمها مثلا له سمينة أو ملابسها مشي مناسبة فتلبس عسب تغطي ما هو ليس مناسب. لا،
ما بيقولوا في مصر حجاب عمر خالد من أجل ما تجلس تسرح شعرها. أيوة. هذا قديت تتحجب،
قديت لف شعر خمسة شعر وتتحجب. هذا المرأة المسلمة هي مهتمة بمظهرها من الداخل والخارج، وما طبعا في القلب أنا دائما أقول طبعا على الخارج، فهي لو ما تتحجب هي بتهتم بمظهرها. دائما الحجاب يكون بأرقى مستوى، قماش مناسب نظيف مستر ملفلف مناسب لجسم المرأة، هذا بأن يكون فضفاض، مش معناه مناسب أنها تصير تفصله كأنه بلوزة فوقها. نعم. يوصف جسمها كاملا. في لو ما تحس أولا أنها في طاعة لله تحس بالفخر وبالهيبة. لو ما نشوف أنه أنا بين الدي الصلاة على ما أكمل وجه حس أن أنا في أمان وفي راحة. إذا أنت لو ما تقومي بهذا الحجاب بتحسي بالأمان وبالراحة وبالاستقلالية، أنه ما حد ينظر إلى جسدي، ما حد يعرف تفاصيل جسمي. حتى في علم النفس أنا أرى في دروس علم النفس أنه يقول لك لا تعطي مواصفات جسمك لأي أحد، لا تقولش أنا عندي ندبات أو عندي شكل في جسمي كذا وهذا. ليش؟ عشان تحافظ على استقلاليتك وشخصيتك. ما الحجاب هو بيستر كل شيء وبيجعل الشخصية واستقلالية. هم بيفهموها من شك ثاني لكن ما بيفهموها شف الدين الإسلامي. يقول لك لا تكون دائما تتحدث عن عيوبك أمام الآخرين، فأنت لو ما تستر نفسك بما ستر الله سبحانه وتعالى ويدي لنا أدوات للستر، هذه كلها بتعزز الشخصية، هم بيسموها الثقة بالناس، الثبات الانفعالي وكذا وكذا، وكيف تقع واثق من نفسك، كيف تقع صاحب شخصية قوية. هذه كلها تعاليم الدين الإسلامي عشان تكون أنت صاحب شخصية واستقلالية وحرية في شخصيتك. لو ما هم يروجوا أنه حرية اللبس، أنا عندي حرية اللبس بأني ألبس فضفاض لأجل أمنع حرية الآخرين أنها تنتهي عندما ينظروا إلي بأن أكون محجوبة عنهم.
نعم. إذن شكرا جزيلا أستاذة يسرى القحيطي، ناشطة ثقافية، وشكرا لكل المستمعين على حسن الإصغاء. نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع مساكن طيبة مع تحيات فاطمة فقيه وإحسان أبو طالب.